الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم في بحث الغيبة، وقد خلصنا من التالي: من أن الغيبة من المحرمات التي نص على حرمتها في الشريعة السمحة، ومن أن الغيبة من الكبائر التي قد قام الدليل على ذلك فيها، فدل الدليل مثلا سواء كانت سيرة المتشرعاء أم كان شيء آخر غير ذلك، بالنتيجة كان مقتضى الدليل البناء على كونها كبيرة من الكبائر. أشرنا لما أفاده سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه من الاستناد إلى صغرى أن الغيبة خيانة، وقد عقبنا على ذلك بما يمنع من القبول بما أفيد. وصل بنا الكلام إلى تعريف الغيبة، وقد ذكر المصنف كلاما مؤدا أنه لا يمكن الالتزام بتعريف الغيبة وفقا لما جاء في كلمات أهل اللغة، لا لشيء إلا لأن اللغويين مختلفون في أخذ القيود وعدمها. بعض اللغويين أضاف قيدا، بعضهم أسقط هذا القيد. المسقط أضاف قيدا، الأول لم يعتني بهذا القيد. يعني خلاصة كلامه بأن اللغويين مختلفون في تحديد مفهوم الغيبة سعة وضيقة، مع اختلاف اللغويين في تحديد مفهوم الغيبة سعة وضيقة يصعب البناء على بيان حقيقة الغيبة استنادا لأهل اللغة. مضافا أننا في غنى عن ذلك، إذ أن النص الشريف قد تضمن بيانا لمفهوم الغيبة، ومع وجود بيان لمفهوم الغيبة في النص يلتزم به حينئذ. أشار إلى رواية عبد الرحمن بن سيابة الواردة في الباب رقم 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث رقم 2. طبعا أبواب أحكام العشرة في المجلد 12 من الوسائل في كتاب الحج، شيخ صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة في الطبع الجديد أتكلم، ابتدأ كتاب الحج من المجلد 11. أول ما ابتدأ بدليل وجوب الحج وما يتعلق به من شرائط الوجوب والنيابة، قبل أن يتعرض إلى محرمات الإحرام جاء بذكر بعض آداب السفر، ولذلك ذكر أحكام الدواب وآداب السفر وما شابه. بعدما انتهى من أحكام الدواب وآداب السفر ابتدأ بأحكام العشرة، ثم بعد ذلك جاء بتروك الإحرام، فجعلها من ضمن الآداب التي ينبغي الالتزام بها لمن أراد أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام، فلمن أراد السفر على أي. أبواب أحكام العشرة، باب 154، قلنا مجلد 12 صفحة 288-89. احنا نقرأ الحديث صفحة 288. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، يعني ليس من الغيبة، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. هذه الرواية لنا فيها وقفتان، وقفة سندية ووقفة دلالية. وقفتنا السندية من ناحيتين: الناحية الأولى محمد بن عيسى، والمقصود به محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، والكلام ليس في وثاقته، وإنما الكلام في روايته عن يونس بن عبد الرحمن، فقد شكك في ذلك. والوقفة الثانية في عبد الرحمن بن سيابة، هل يمكن البناء على وثاقته أم لا؟ ثم الكلام بعد ذلك في دلالة هذه الرواية، إذ أن الرواية أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، هل يقصد بقوله ما ستره الله عليه العيب أو لا أعم من العيب؟ سوف أوكل الحديث عن الرواية بوقفتيها إلى نهاية المطلب. سوف أنقل بداية التعريف الدارج على كلمات في ألسنة الأعلام في بيان حقيقة الغيبة، وأعود في نهاية المطاف إلى الحديث عن الرواية سندا ودلالة. على أي حال، بداية، عرفت الغيبة في كلمات أصحابنا كسيدنا أعلى الله في الخلد مقامه وغير من الأعلام، الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بعيب في غيبته، أن تذكر أخاك المؤمن بعيب في غيبته. لاحظوا هذه الرواية، رواية عبد الرحمن، أن تقول في أخيك، التعبير بأخيك إشارة إلى قيد الإيمان كما لا ينبغي وسأشير. عندنا إذن عدة أمور نبدأ في هذا التعريف، أن يذكر أو أن تذكر أخاك المؤمن أو أن يذكر المؤمن. مقتضى ذكر الإيمان وعدم هو دخالته في عدم جواز الغيبة، بمعنى يثبت جواز الغيبة بانتفائه، مما يعني جواز غيبة المخالف في كل في هكذا مورد. وبكلمة، مقتضى أخذ قيدية الإيمان في تعريف الغيبة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، الموضوع هو الإيمان أو المؤمن، فالحكم هو حرمة الغيبة. إذا التزمنا بانتفاء قيدية الإيمان فسوف نلتزم بانتفاء الحكم فتجوز الغيبة، ولذلك يجوز غيبة المخالف لانتفاء صفة الإيمان عنه. خالف في ذلك المقدس الأردبيلي، وقد قيل في شأنه بأن موجب الخلاف ليس تمامية الدليل في نظره، وإنما قداسته قدس الله تربته الطاهرة وكثرة تقواه وورعه هي التي أودت به إلى أن يلتزم بعدم جواز غيبة المخالف، مع أن الحق خلاف ذلك. على أي قيل هذا الأمر، خالف في ذلك المقدس الأردبيلي فقال بحرمة غيبة المخالف كحرمة غيبة المؤمن. وقد استند شيخنا المقدس رضي الله تعالى عنه فيما بنى عليه إلى إطلاق الأدلة التي دلت على حرمة الغيبة، وقد ذكر ذلك في كتابه الإرشاد، قال الظاهر أن عموم أدلة الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم، فإن قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا إما للمكلفين كلهم أو للمسلمين فقط. طبعا لما يقول للمكلفين إشارة إلى ما تقدم منا في بحوث مضت أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، فتكون الحرمة شاملة أيضا لهم. خب، إما للمكلفين كلهم أو للمسلمين فقط لجواز غيبة الكافر، ولقوله بعده لحم أخيه ميتا، فيستفاد أن الحكم مختص بالمسلمين. أعقب كلامي، فيستفاد أن الحكم، يعني يريد هكذا، أن الحكم مختص بالمسلمين فلا يكون شاملا للكفار، فلا تجوز غيبة المخالف. وكذا الأخبار، كلام المقدس أعود، فإن أكثرها بلفظ الناس أو المسلم، مثل ما روي في الفقيه من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه، إلى أن قال المقدس الأردبيلي وبالجملة عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا، وأن عرض المسلم كدمه وماله، وكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة، وذلك لا يدل، لا تخلط الأمور، ف فتعتقدون أننا نقر لهم أمرا لا، وذلك لا يدل على كونه مقبولا عند الله تعالى كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما في الكافر، ولا يدل جواز لعنه بنص لأحد أدلة سيدنا كما سيأتي على جواز الغيبة مع تلك الأدلة. وقد نقل الجواز عن صاحبي مجمع البحرين والرياض كما في مفتاح الكرامة. انتهى. إذن المقدس الأردبيلي أعلى الله في الخلد مقامه التزم بعدم الجواز وأقام أدلة وبرهانا على ذلك. في مفتاح الكرامة لم يقبل كلام المقدس الأردبيلي، ولذلك ناقش فقال بأن المؤمن الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في اصطلاحنا عبارة عن الفرقة الناجية، فكيف غفل عن أولها كما غفل عن آخرها، حيث قال سبحانه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، إذ لا أخوة بين المؤمن والكافر. إذن النتيجة أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، قيد الذين آمنوا يكشف انتفاء هذا العنوان عن المخالف. أيضا أيحب أحدكم يكشف انتفاء قيد الإيمان قيد الأخوة بين المسلم والكافر. أقول إيراد سيد المفتاح، سيد مفتاح الكرامة قدس الله تربته الطاهرة، في غير محل ذلك أن الباحث ليس في مصطلح الفرقة الناجية، وإنما البحث في مصطلح القرآن الكريم. هل أن لفظ المؤمن في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا يراد منه خصوص الموالين، أم أن لفظ المؤمن في الآية يراد منه الإسلام؟ وبكلمة أخرى، هل أن القرآن الكريم استعمل لفظة الإيمان في المعنى الأخاص فيكون التعبير في كل آية آية بلفظ الذين آمنوا إشارة إلى الموالين، أم أن القرآن قد استعمل اللفظ بالمعنى الأعم؟ لا جهل. 2- هذه الآية قد نزلت قبل عرض الولاية على الناس في عام حجة الوداع، يعني عندما نزلت آية حرمة الغيبة لم يكن هناك فرق بين الإسلام والإيمان حين نزول الآية المباركة، مما يعني أنه لا يراد بالإيمان الوارد في هذه الآية الإقرار بالولاية، بل إن الآية ككثير من الأخبار مطلقة. ومما ذكرنا يتضح عدم تمامية الاستدلال المذكور عن سيدنا رضي الله تعالى عنه، إذ أن سيدنا استدل لجواز غيبة المخالفين بأن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، ومن البديهي أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهذا هو المراد من المطلقات لمناسبة الحكم والموضوع. قلت بأن الآية القرآنية لا تتحدث عن الإيمان بالمعنى الأخص لما ذكرته تعقيبا على كلام صاحب المفتاح، وبالتالي استناد سيدنا لهذه الآية في غير محل. استدل سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه على جواز غيبة المخالف بوجوه غير ما ذكر. الوجه الأول، ما ثبت في الروايات والأدعية والزيارات من جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأجل أنهم أهل البدع والريب. الثاني، إن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأسا كما في الروايات المتضافرة، بل التزموا بما هو أعظم من الفسق، وسيأتي أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. الثالث، إن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، ومن البديهي ألا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهو المراد من مطلقات الأخبار بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. الرابع، قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل على سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل عن الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات. هكذا أفاد سيدنا رضي الله تعالى عنه في مقام الاستدلال على جواز، وما أفاده رضي الله تعالى عنه قابل للمناقشة، إذ يرد على الأول وهو ما ثبت في الروايات والأدعية والزيارات إلى آخره، إن المستفاد من النصوص إطلاق لفظ الإسلام على ثلاثة معاني: الأول إظهار الشهادتين، الثاني الإيمان بهما، الثالث القول بالولاية، والكفر يقابله في الثلاثة، يقابله في إطلاق الشهادتين، يقابله في الإيمان بهما، يقابله في القول بالولاية. ولا ريب في جواز غيبة الكافر بالمعنى المقابل للمسلم، يعني الإسلام بالمعنى الأول، أما جوازها بالنسبة للكافر بالمعنى المقابل للمسلم بمعناه الثالث أول الكلام، لأن مجرد تضمن النصوص أن المخالف كافر لا يعني الحكم بالجواز، كما أن جواز لعنهم ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم أعم من جواز الغيبة، كما يمكن أن يكون أخاص لاختصاصه بأهل البدع منهم، ثم إن جواز اللعن لا يفيد جواز الغيبة لما في جواز الغيبة من هتك لعرض المشرك. لا يقال بأن المخالف كافر، فإنه يقال لا بد من تفسير كفر المخالف تفسيرا خلاف الكفر الاصطلاحي، يعني نفسره بكفران النعمة، وإلا لو بنينا على تفسيره بالكفر الاصطلاحي لزم عدم ترتيب الأثر والأحكام عليهم. على أي حال، إذن الدليل الأول غير ذلك. الدليل الثاني، لا ملازمة بين بطلان عبادتهم وكونهم متجاهرين بالفسق مع عدم التفاتهم إلى البطلان وزعمهم أن عبادتهم صحيحة، وإلا لزم أن يكون المصلي لغير القبلة أو على غير طهارة مع جهله بذلك فاسق وهو لا يلتزم بذلك. نعم، يكون الإنسان فاسقاً إذا أتى بالعمل الفاسد وهو يعلم بفساد العمل، يعني مقتضى الاستدلال والتفصيل فلا يلتزم بجواز غيبة مطلق المخالف، وإنما جواز غيبة المعاند من المخالفين لا مطلق المخالف. وأما الدليل الثالث أجبنا عنه قبل قليل. بقى الدليل الرابع وهو سيرة عوام الشيعة وعلمائهم. أقول هذه السيرة لا تصلح للاحتجاج والاستدلال، لأنها كسائر السير التي أشار لها شيخنا الأعظم الأنصاري رضي الله عنه في مبحث المعاطات عندما جاء فأراد أن يستدل بالسيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، قال ولا يعول على مثل هذه السير، لأن منشأها التهاون وعدم الاهتمام والاعتناء بأمور الدين، فكيف يعول عليها في مقام الاستدلال للدين؟ فبالتالي الآن سيرة عوام الشيعة إذا كانوا متهاونين أو كانوا غير معتنين فلا يعول. ولو تم الاستدلال يقول أبو شبر لكن فيها كلمات علماء الشيعة، لو تم الاستدلال لقلنا بأن السيرة من الأدلة اللبية التي لا لسان لها، فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو خصوص أهل البدع والمعاندين منهم لا مطلق المخالف، يعني كما ذكرنا في الدليل الثاني جوابا عن النتيجة أن ما أقيم دليلا في كلمات سيدنا رضي الله تعالى عنه لا يمكن الركون له في مقام الاستدلال. الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة اتخذ طريقا آخر غير ما اتخذه سيدنا، والتزم بالنتيجة التي التزم بها سيدنا، وقال بجواز غيبة المخالف كما قال بذلك سيدنا، كما قال بذلك سيدنا، لكن طريقه في الاستدلال يختلف. يقول الإمام الراحل نتمسك بالآية وأنها دالة على جواز غيبة المخالف بهذا البيان. ذكر أولا بأن هناك أو بأنه يوجد مصطلحان متغايران بين القرآن الكريم والأئمة عليهم السلام. ذكر بأن وجود مصطلحين، اشتباه من عندي، ذكر بأن وجود مصطلحين متغايرين بين القرآن الكريم والأئمة عليهم السلام باطل، بل المصطلح عندهما واحد الذي في القرآن والذي في كلمات الأئمة. فعلى هذا يكون الإيمان عند الله ورسوله كما في القرآن، ونفس الإيمان الذي يكون عند الأئمة عليهم السلام من دون فرق. ثانيا، لقد كان الإيمان قبل تولية أمير المؤمنين عليه السلام ونصبه بالولاية والشهادة، وبعد نصبه يوم الغدير صارت الولاية والتصديق بها أحد مقومات الإيمان، فيكون خطاب يا أيها الذين آمنوا متوجها إلى المؤمنين الواقعيين وإن اختلفت أركانه حسب أزمان. وبكلمة أوجز في البداية يا أيها الذين آمنوا له صورتان، صورة واقعية وصورة ظاهرية، بعد ذلك صارت الصورة الواقعية والصورة الظاهرية واحدة. قبل أن يبرز علي عليه السلام خليفة للنبي صلى الله عليه وآله هناك معنى في لوح الواقع وهناك معنى في الظاهر. بعدما أبرز أمير المؤمنين عليه السلام طبقا لأمر السماء خليفة للمسلمين ووليا على المؤمنين تطابق ما هو في لوح الواقع مع ما هو في الظاهر، فانقلب الأمر الذي كان في الظاهر على ليوافق الأمر الذي في الواقع، أو قل انكشفت حقيقة الأمر الظاهري بصورته الجلية بعدما كانت هناك صورة يعني غائمة غير واضحة، فانقلب الأمر لحقيقته فصارت كل آية اشتملت على الذين آمنوا تعني الإيمان بالولاية والتصديق. على هذا يكون يا أيها الذين آمنوا وإن كان في البداية ذات معنى لكن في النهاية المعنى المقصود بها ما هو؟ من كان متضمنا أو مشتملا على منصب الولاية والتصديق بالإمامة، وإلا فتكون الآية دالة على جواز غيبة كل من لم يكن متسما لهذه الصفة. ما أفاده الإمام الراحل؟ غير مقبول، لا يمكن لنا في ذلك. أولا، لا يبعد وجود مصطلحين بملاكين. الأول ما يكون ملاكا للطهارة وحلية الذبيحة وصحة التناكح والتناسل والمواريث، وهو الإسلام. الثاني ملاك قبول الأعمال والسعادة الأخروية، وهو الإيمان. يؤيد وجود اصطلاحين للمسلم في القرآن الكريم آيات القرآن. تارة القرآن الكريم يستعمله في التصديق اللساني، مثل قوله تعالى: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مرة ثانية يطبقه القرآن الكريم على التصديق اللساني والقلبي، فيقول سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. فإذا القرآن يتحدث عن مصطلحين، فمع الحاجة لوضع اصطلاحين لا إشكال في التغاير، فملاكان لمصطلحين متغايرين ليس كما قيل. نعم، يرد الإشكال بأنه أستاذ علي بيقول شو الثمرة أن يكون هناك مصطلحان أو ملاكان لمصطلحين متغايرين؟ ما له فائدة. يرد الإشكال لو لم يكن حاجة للتعدد، فبالتالي لا ثمرة. لكن لا شك في أن الأحكام المترتبة على المؤمن في الكتاب والسنة نظرها للأحكام التي يكفي فيها الاعتقاد بالأصول الثلاثة: مبدأ، نبوة، معاد، بخلاف ما ورد على لسان الأئمة عليهم السلام، إذ أن نظرها لمن يسعد في الآخرة ويشقى ومن تقبل أعماله لا تقبل إلى غير ذلك من الجهات التي تخصص المؤمن بمن يعتقد الولاية لهم عليهم السلام دون غيرهم. إذن النتيجة كلام الإمام الراحل في غير محل، هذا أولا. ثانيا، إنه يحرم نفسه وماله المسلم، فكيف لا يحرم عرضه وهو أهم من المال؟ إذا كان المسلم ماله حرام ونفسه حرام، أيهما أهم، ماله أم عرضه؟ تحرمون ماله وتبيحون عرضه. إذا كان ماله حرام فعرضه أولى، قياس أولوية كما يقولون، فيلزم من ذلك البناء على النتيجة. مقتضى القواعد ما اختاره المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد: البناء على عدم جواز غيبة المسلم، لأن موضوع الحرمة في كثير من النصوص هو المسلم. وعندنا على ذلك أدلة. مثلا عندنا خبر الحارث بن المغيرة، باب 152 من أبواب ما يكتسب به، مجلد 17. نقرأ الرواية: المسلم أخو المسلم، هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه. المسلم أخو المسلم. كما أن ما تضمن لفظ المؤمن لا يراد منه المؤمن بالمعنى الأخص المقابل للمخالف، بل المراد به المذعن المصدق قلبا ولسانا، في مقابل المتظاهر به لسانا لا قلبا. لاحظوا خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، باب 152 من أحكام العشرة، حديث رقم 12، مجلد 12 من الوسائل. صفحة 281. وعن فضالة عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله، وحرمة دمه وحرمة ماله كحرمة دمه، وأكل لحمه معصية لله، إشارة إلى الغيبة. كذلك أيضا عندنا رواية سليمان بن خالد الواردة في نفس الباب 152 من أبواب العشرة، حديث رقم 1، صفحة 278. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحسين بن علي عن أبي كهمس عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم الله، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة. إذن المستفاد من النصوص والمستفاد من مقتضى الأدلة البناء على عدم جواز غيبة المخالف طبقا لما التزم بذلك المقدس الأردبيلي أعلى الله في الخلد مقامه. إذن هذا هو المستفاد بحسب الأدلة. إذن أولا أن يذكر المؤمن، قلنا قيد الإيمان غير معتبر، أن يذكر المؤمن بعيب. صرح غير واحد من أصحابنا باعتبار أخذ العيب في مفهوم الغيبة، وهذا هو مقتضى الارتكاز العرفي، وبالتالي الإطلاقات التي لم تأخذ قيد العيب سوف تنصرف إلى ذلك. ولعل تشبيهها الغيبة في الكتاب والسنة واستعمالات العرف بأكل اللحم من حيث النيل من العرض تشير إلى أنها نحو من الاعتداء على صاحبه كأكل لحمه، ويناسب ما في غير واحد من النصوص من جعلها من صغريات قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. والظاهر أن المعيار في العيب المأخوذ في المقام ما يكون نقصا في كرامة المذكور وتوهينا له ونيلا من عرضه وذما له، كما يستفاد ذلك من النصوص بتعبيرها بالوقع في العرض وما يشينه وما ويهدم مروته ونحو ذلك. ولعله أيضا يستفاد من رواية عبد الرحمن بن سيابة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستر الله عليه. تعبير بكلمة ستر أنه أمر مخفي وليس أمرا بارزا كلمة يذكر. وأما الظاهر مثل الحدة والعجلة بمقارنتها، يعني العيوب المخفية، لأن الحدة والعجلة عيبان، لكن لما كان عيبين بارزين ما رتب عليهما أثر، فكأن الأمر المستور هو العيوب وليس مثلا أمر المستور المحاسن. لا، طبعا هنا أمر، وهو لو كان ذكره بعيب فيه مصلحة له هل يمكن الالتزام بجوازه أو لا؟ مثلا الطبيب إذا كان يذكره بعيب وهو عدم شرب الدواء لمصلحته، ده عندنا خارج، ولعلي أشير له في طيات البحوث القادمة. إذن النتيجة أخذ قيدية العيب مسلم بعيب يكرهه في غيبته. أخذ قيدية الغيبة أن يكون المذكور بالعيب غائبة، وليس المعني الغيبة يعني عدم التواجد في المكان، لا، يعني أن لا يسمع ما يذكر به. هناك مثلا ونحن ها هنا ويتم الحديث بين ألف وباء، فيذكران ذاك الذي هناك بعيب ما دام لا يستمع ما يذكر في شأنه يعد ما يذكر به يعد ذكره غيبة له، يعد ذكره غيبة لأنه لا يستمع ما ينقل فيه أو ما يقال فيه. علين في جامع المقاصد ذكر كرك لو قال ذلك فيه بحضوره فتحريمه أغلب، طبعا لكن ليس من باب الغيبة، وإن كان ظاهرهم أنه ليس غيبة. على أي حال اعتبار غيبة المذكور مقتضى مادة الغيبة، كما أنه يظهر اعتبار ذلك من غير واحد من النصوص، بل يستفاد ذلك أيضا من كلمات أهل اللغة أيضا، بل هو صريح بعض كلمات اللغويين أن الغيبة تتقوم بكون المذكور غائبا يعني غير مستمع لما يقال فيه. سيدنا رضي الله عنه قال بأن الغيبة قولك في أخيك ما ستره الله عليه وإن كان حاضرا، وهذا غريب جدا لم أعرف له وجها، إلا أن يكون يريد عموم الحرمة لذلك حتى لو خرج من تحت عنوان الغيبة موضوعا، من باب أنه إيذاء للمسلم أو للمؤمن مثلا، أو من باب أنه وإن كان حاضرا ما ذكرنا يعني كان حاضرا لكنه لا يستمع ما يقال فيه، أما إذا كان مقصوده كان حاضرا مستمعا لما يقال فيه فهو يتنافى مفهوم الغيبة تماما، وهو مناقض لما ذكره في رسالته العملية والعلم عند الله. على أي حال سواء أكان بقصد الانتقاص أم لا، لازلنا في صدد التعريف، ذكر أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن، بمعنى لا يعتبر في تحقق مفهوم الغيبة أن يكون المستغيب أثناء ذكر العيب في المستغاب قاصدا انتقاص المستغاب. هل هذا الكلام يتم؟ هذا الكلام لا يتم، للحديث تتم تأتي والحمد لله.